يدعو الله السيد علي خامنئي الشعب الإيراني إلى الاتحاد أمام الأعداء على الرغم من الاختلافات والخلافات بين التيارات السياسية. وفي كلمة متلفزة حث سماحته الشعب على تقديم الدعم للرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان والحكومة التي تحمل عبئاً ثقيلاً، مؤكداً أن إيران هزمت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي خلال حرب 12 يوماً من دون أدنى شك. وفيما يخص الشأن الفلسطيني، قال قائد الثورة إن الاحتلال لم استطاع ارتكاب كل هذه الفظائع في غزة لولا الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التدخل الأخير في كل أنحاء العالم من العوامل التي تؤدي إلى عزلتها يوما بعد يوم وفقدانها مكانتها. دانت طهران جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية، خاصة الهجمات المتواصلة على المخيمات الفلسطينية في نابلس وجنين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على ضرورة توثيق انتهاكات الكيان الغاصب ومحاسبته وفق القوانين الدولية، مؤكدا أن فظائع الاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. ودعا بقائي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة والتنبه إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات. في مناورات اقتدار البسيج في مدينة مشهد، برزت رسائل عسكرية حادة أطلقها كبار قادة حرس الثورة الإسلامية، عكست تصاعد الخطاب الأمني الإيراني وتأكيد الجهوزية لمواجهة أي تهديد خارجي. لمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في مناورات اقتدار البسيج في مشهد، برزت رسائل عسكرية حادة أطلقها كبار قادة حرس الثورة الإسلامية، عكست تصاعد الخطاب الأمني الإيراني وتأكيد الجهوزية لمواجهة أي تهديد خارجي. وجاءت هذه المواقف لتبرز دور القوات المسلحة من التعبئة حتى البحرية في تعزيز الردع وترسيخ الأمن. المستشار الأعلى لقائد حرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا نقدي افتتح الحدث بتصريحات نارية توعد فيها الكيان الإسرائيلي بمعركة لن تتوقف إلا بالقضاء عليه نهائيا، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي يمر بأضعف مراحله وأن القوات الإيرانية تعد الدقائق للمواجهة. وأضاف أن الشعوب تحركت دعما للقضية الفلسطينية وأن العالم يقف اليوم إلى جانب إيران. في السياق نفسه، استعرض القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور الدور الواسع لقوات التعبئة خلال حرب 12 يوما، مؤكدا حضورهم في نقاط التفتيش وحماية المواطنين منذ اللحظة الأولى. وذكر باكبور بالخلفية التاريخية لتأسيس تعبئة المستضعفين حين كانت البلاد تواجه تحديات انفصالية ونقصا في القدرات العسكرية، كما أشار إلى توسع دورهم في الحرب السيبرانية والمشاريع الخدمية، مؤكدا أنهم أصبح مصدر طمأنينة للمواطنين. وفي موازاة ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أن القوات البحرية الإيرانية مستعدة لرد حازم وباعث على الندم على أي عدوان محتمل. وفي بيان بمناسبة يوم القوات البحرية، أشاد موسوي ببطولات عناصر البحرية في حماية الأمن البحري، مؤكدا أن التهديدات الأخيرة أثبتت جهوزيتهم التامة بالاعتماد على الطاقة المحلية والمبادرات العملانية. وشدد على أن الاقتدار البحري اليوم هو نتيجة التعاون الاستراتيجي بين بحريتي الجيش وحرس الثورة الإسلامية الذي أصبح نموذجا في الردع الذكي تجاه التهديدات الخارجية. كما أشار إلى أن البحرية الإيرانية باتت فاعلة ليس فقط عسكريا بل أيضا في مجالات العلم والتكنولوجيا والتدريب والدبلوماسية البحرية.
Oh. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انتهاء مهام وتواجد قوات التحالف الدولي في بغداد والمحافظات الأخرى حسب الاتفاق الثنائي مع واشنطن. وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قيس المحمدوي بقاء 4 إلى 5 أفراد فقط من هذه القوات في بغداد للتعامل مع المهام اللوجستية والدبلوماسية، مشيرا إلى انتقال جميع وحداتها بالكامل إلى منطقة كردستان الشمالية العراق. وبدأ تنفيذ اتفاقية إنهاء مهام التحالف في سبتمبر أيلول الماضي، والذي يستغرق عاما كاملا وفقا لاتفاق مبرم بين بغداد وواشنطن، فيما من المفترض انسحاب الوحدات الأجنبية من منطقة كردستان العام المقبل. استشهد 13 مدنيا وأصيب آخرون إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي واشتباكات في بلدة بيت جنبري في دمشق الغربي في سوريا. مصادر محلية سورية قالت إن العدوان جاء بعد توغل دورية عسكرية لقوات الاحتلال داخل البلدة ومحاصرتها، ما أدى إلى اندلاع صدامات عنيفة مع الأهالي. في غضون ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال محيط بلدة بيت جن في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي. بدوره اعترف جيش الاحتلال بإصابة 13 من جنوده، بينهم ضابطان وثلاثة منهم بحالة حرجة جراء الاشتباكات، كما اضطر جنوده إلى ترك آلية عسكرية في البلدة. حول مستجدات الوضع في سوريا والخرق الدائم لقوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، نستمع إلى الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور علي حمية.
الإسرائيلي قد سيطر إلى الآن على 5000 كيلومتر مربع، وأنه بعيد 11 كيلومتر عن القصر الجمهوري، ولأن الممر داوود لربط التنف بقصد منطقة شمال شرق سوريا لسرقة مياه دجلة والفرات وصبها في البحيرة الطبرية، والسيطرة على دمشق، على إمارة دمشق وعلى محمد الجولاني، لا أحد يتكلم حاليا عن سوريا، إنها إمارة دمشقية تابعة للدواعش التي دعمتهم إسرائيل، العدو الإسرائيلي، وساندتهم الولايات المتحدة وأسستهم الولايات المتحدة الأمريكية وفق كتاب هيلاري كلينتون State of Terror أو دولة الإرهاب، ووفق كتاب كذلك رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي كان اسمه الحروب على الإرهاب. طيب إذا ما عرفنا احنا كل هالمواضيع، وأن من كان على رأسه 10 ملايين دولار كهدية لمن يدلي عن أبو محمد الجولاني بتضرة قادر، وفي بين ليلة وضحاها أصبح أمير دمشق، إمارة دمشق، يعني ما حدا بقى يسمي سوريا سوريا، هناك إمارات موجودة، وأن الحال إلى أكثر تعقيدا مما يريده البعض، وبأن من ينفذ تلك الخطط هي إما بالساعد التركي بالغباء الاستراتيجي، وبأن تركيا هي الخطوة اللاحقة للعدو الإسرائيلي، وأن أيضا من يتكلم، بس بدي أقول لك قبل 3 أو 4 أيام كان هناك رتل من الأسلحة القادمة من تركيا لما يسمى بالجيش السوري، حاليا تم تدميرها من قبل العدو الإسرائيلي. قاعدة بالميرا أو قاعدة تدمر الجوية التركية تم تدميرها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. كذلك حلقت الطائرات الإسرائيلية فوق القوات التركية وفوق دمشق، معتزة بنفسها بأن الأجواء لها كما الأرض.
استشهد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وسائل إعلام الفلسطينية أكدت استهداف مدفعية الاحتلال مناطق داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس، وذلك تزامنا مع إطلاق نار مكثف من مروحية الاحتلال على تلك المناطق. في سياق متصل، فتحت زوارق الاحتلال نيرانها في عرض بحر خان يونس، كما أطلقت آلية الاحتلال نيرانها بكثافة على مناطق جنوب شرقي المدينة. من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة طفلة بنيران دبابة لجيش الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. أكدت منظمة العفو الدولية أن الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي في غزة لم تتوقف مطلقا، مشددة على ضرورة ألا ينخدع المجتمع الدولي بالمظاهر الشكلية لوقف إطلاق النار. وأوضحت المنظمة أن الفلسطينيين في القطاع ما زالوا يخضعون لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم ماديا في ظل استمرار سياسات الاحتلال التي وصفتها بالوحشية. وبحسب ما أعلنته المنظمة فقد استشهد ما لا يقل عن 374 فلسطينيا بينهم 136 طفلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من القطاع. كشف رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هيرتسي هيليفي الطريقة التي تمكنت بها حماس من خداع الكيان الإسرائيلي لسنوات قبل الهجوم الذي شكل فشلا استراتيجيا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. لمزيد من التفاصيل إليكم تقرير الزميل الإعلامي خضر الشاهين من القدس المحتلة.
في اعتراف لافت كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق هيرتسي هيليفي أن حماس نجحت في خداع كيان الاحتلال لسنوات قبل العملية في 7 أكتوبر 2023. هيليفي أوضح أن الجيش تلقى تحذيرات عديدة بشأن نشاط غير معتاد لحماس، لكن القيادة لم تتعامل معها بجدية كافية، وأضاف أن الحركة قدمت صورة مضللة بأنها غير معنية بالمواجهة بينما كانت تحض بعملية واسعة. وبحسب هيليفي تمكنت حماس من تجاوز أجهزة الاستشعار والمراقبة على الحدود، مما أحدث ثغرة كبيرة سمحت لمقاتليها بتنفيذ الهجوم من عدة محاور.
واضح أن الإسرائيليين ما زالوا في عملية تقييم لما جرى ما بعد 7 أكتوبر، وهناك خلافات حادة ما بينهم في التقييم والتقدير لهذه المعركة اللي حصلت مدة سنتين. وكثير من الإسرائيليين بما فيهم قائد الأركان هيليفي بيقول إنه إحنا إسرائيل خسرت في هذه الحرب خسارة كبيرة.
رئيس الأركان السابق وصف ما جرى بأنه فشل استراتيجي كبير للكيان، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تحتاج إلى مراجعة عميقة لمنع تكرار مثل هذا الاختراق والفشل الذي حدث.
المنظومة الإسرائيلية كاملة سواء السياسية أو العسكرية وحتى الشارع الإسرائيلي جميعهم مؤمنون بأن الخسارة مقابل حماس خاصة في 7 أكتوبر كانت خسارة غير مسبوقة، كانت خسارة استراتيجية، وأنها إخفاق كبير لكل النظام السياسي والنظام العسكري الإسرائيلي، وحتى الآن لم يتعافوا من هذه الضربة.
تأتي تصريحات هيليفي في إطار نقاش داخلي متصاعد داخل الكيان حول المسؤوليات والتقصير، بينما تستمر آثار 7 أكتوبر في إعادة تشكيل الحسابات العسكرية والأمنية في المنطقة. وبين الجدل الداخلي وتفاقم الاتهامات، يظل 7 أكتوبر حدثا يعيد رسم المشهد الأمني الإسرائيلي والمنطقة.
نفى الرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نقل أي رسالة تهديد إلى بيروت، رافضا الشائعات حول مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة على لبنان. وقطع بري الطريق على المناخات المضخمة مؤكدا أن كل هذه الأجواء تصدر حصرا عن الإعلام البري، نفيا بشكل قاطع أن يكون أي موفد دولي قد نقل إلى لبنان تهديدا مباشرا. من جهة أخرى تطرق بري إلى الجدل القائم حول قانون الانتخابات في لبنان، فحسم المسألة نهائيا بتأكيده أن القانون الحالي سيطبق كما هو من دون أي تعديل، وذلك على الرغم من الضغوط. استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزل في بلدة سلواد برام الله وسط الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت استهداف جنود الاحتلال الشابين من مسافة الصفر، موضحة أن الشهيدين ارتقيا أثناء خروجهما من المنزل لتسليم نفسيهما. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. وفي طوباس واصلت وحدة الاحتلال عمليتها العسكرية واقتحاماتها للبلدات المحيطة، فيما دفعت بجرافاتها إلى بلدة طمون ما خلف دمارا واسعا في البلدة. لمزيد من التفاصيل حول استشهاد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية نستمع إلى تقرير الزميلة الإعلامية رايا عروق من جنين.
اللحظات الأولى لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنزل الذي حاصره لعدة ساعات في جبل أبو ظهير على تخوم مخيم جنين من الجهة الشرقية. الآن يهرع المواطنون الفلسطينيون لرصد ما جرى في هذه المنطقة. لأربع ساعات ظل جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر هذه المنطقة بعد أن أخلى سكانها وأيضا أخلى السكان المجاورين. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب الشهود العيان للمواطنين بأنه هنا سيتم عملية عسكرية، وكانت هذه العملية العسكرية بحق شابين مدنيين تم قتلهما بدم بارد. نرى دماء الشهداء لا زالت متواجدة على الأرض، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدمهما بدم بارد، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتقصد إعدامهما. هذا مخزن في منزل كان محاصر. الاحتلال الإسرائيلي قام على الهواء مباشرة بإعدام هذين الشابين، كانا قد رفعا أيديهما ولكن الاحتلال الإسرائيلي قتلهما. معنا هنا شاهد عيان.
ما حصل هو في الساعة 12 ظهرا تم محاصرة المكان ومحاصرة جبل الشهيد أبو جهاد ومحاصرة منزل يعود عائلة الزيدان، وكما يدعي الاحتلال أنه حاصر مطاردين مطلوبين من عدة سنوات الاحتلال. وكما ظهر على التواصل الاجتماعي على الفيديوهات تم اغتيالهم بدم بارد، يعني سلموا أنفسهم ورفعوا إيديهم واغتلوهم بدم بارد. يعني وليس مش جديد على الاحتلال الإعدام بدم بارد كما يحصل في طول كرم وجنين والمخيم جنين.
الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين أعلن بأنه أغلق ملف الحسابات مع المطلوبين في الضفة الغربية المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ما جرى اليوم يؤكد على همجية الاحتلال وتقصده على قتل الفلسطينيين. يقول الاحتلال الإسرائيلي بأنه قتل اثنين من المطلوبين والذين يتبعون لحركة الجهاد الإسلامي بحسب بيان جيش الاحتلال. نرى في هذه المنطقة هذا المخزن الذي يعود لأحد المنازل في جبل أبو ظهير، هذا الطعام الذي كانوا يتناولونه هذين الشابين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قتلهما في اللحظات الأخيرة، في اللحظات التي كان من الممكن أن يتم اعتقالهما.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني لتقديم الدعم للرئيس والحكومة والاتحاد بوجه الأعداء. 13 شهيدا في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق، والاحتلال يعترف بإصابة عدد مماثل من جنوده بينهم ضابطان. شهيد بغارة إسرائيلية في غزة، والاحتلال يعدم شابين رغم تسليم نفسيهما بالضفة الغربية. في أمان الله.
بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم. أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإذا شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. أبيات للشاعر المعاصر كريم العراقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من مسلسل رجال من بلاد فارس. لعلكم تابعتم ما جرى في الحلقة الماضية، حيث واجه حاكم سمرقند الأمير أولغبيك بإعلان أبناء عمومته الاستقلال عن حكم الجوركانيين وسقوط بعض المدن بيد قوات الميرزا أبي بكر، حيث عزم أولغبيك على محاربته، ولكن اقتراح الطبيب نفيس على إجراء حوار معه حال دون الحرب والنزاع، إلا أن مكر وخداع أبي بكر في الهجوم على أولغبيك في مجلس الضيافة انقلب عليه، حيث قتل أنصاره وسجن هو الآخر. وفي جانب آخر من ذلك المشهد، شاهدنا أن الطبيب نفيس اقترح على أولغبيك بأن يقوم الأمير محمد بالوساطة عند علاء الدولة ليطلق سراح ولده عبد اللطيف، وقد تم ذلك بالفعل، حيث توسط الأمير محمد عند علاء الدولة فأطلق سراح ابن أولغبيك. أما الآن فندعوكم لمتابعة حلقة جديدة، وهي تحكي عن زاوية أخرى من حياة الطبيب نفيس في بلاطي أولغبيك.
أجل، يبدو أن نبضات قلبه تدق بسرعة.
يا حكيم برهان الدين، أقرأ من خلال نظراتي إليك أن أوضاع الصحية لا ترضيك.
نبضاتك اليوم مسرعة، ثمة حرقة في معدتك، ويداك ترتعشان، أفكارك مضطربة، لست مرتاحا في منامك. أحيانا تتحدث في النوم، وأحيانا أخرى تغضب بشدة بحيث لا أحد يجرؤ على التحدث إليك، وتريدني أن أعلن عن بهجتي وسروري يا مولاي، ماذا تقول؟
قل لي مرة واحدة وأرحني، إنك مضطرب وأفكارك مغشوشة وتسير في الآفاق لتدخل عالم الجنون، أليس كذلك؟
لا تقل هذا يا مولاي، فالصفراء عندك الآن يغلب مزاجك، عليك أن تأخذ قسطا من الراحة وتمنحني الفرصة اللازمة لمعالجتك. أنت على غير ما يرام.
أتريدني أن أستريح أكثر من هذا؟ يبدو أنك تمزح معي، أنت الذي تعد من المقربين مني في دار الإمارة وفي القصر الأميري، هل رأيتني يوما منذ سنتين أن أخلد للراحة لحظة واحدة؟
إذا لم تقبل بكلامي وتوصياتي ستسوء حالك يا مولاي، مهنتي طبابة ولا أجيد المعاجز، لو لم تساعدني ترى كيف يمكن لي معالجة كل تلك الأوبئة التي عددتها لك.
لا يمر يوم إلا وينهض أمير من الأمراء الجوركانيين رافعا علم الطغيان هنا وهناك، وإن لم يقم بذلك الأمراء أبناء عمومتي فلا ريب أن أبنائهم في طليعة من يثير الفوضى في هذه البلاد.
أعرف ذلك،
ليتني ما وهبت الولايات في بلخ إلى ابني عبد اللطيف. رغم كل هذه المآسي، هل صحيح أن تطالبني بمزيد من الراحة؟ لا، لا أستطيع.
ماذا أقول أيها الخاقان الكبير؟ بصفتي طبيبك الخاص يجب أن أوصيك بما يمليه علي الواجب المهني المقدس.
حسنا، ما هو العقار الذي توصفه لي؟ إنما يؤلمني أكثر هو السهر والحرقة في المعدة.
سأعود إلى البيت لأقوم بإعداد عقار خاص هو مزيج من الأعشاب والجذور النباتية.
يا مولاي أولغبيك، أتأذن لي بالدخول؟
تفضل يا أمير محمد.
أدعو لمولاي بالشفاء العاجل يا رب.
أشكرك أيها الوزير على دعوتك لشفائي، إلا أن الحكيم برهان الدين هذا قد عدد الأمراض التي أشكو منها، حتى أنه منعني من تناول جميع اللحوم، وهو الآن ذاهب لإعداد عقار خاص من الأعشاب والجذور النباتية. أترى أيها الوزير،
نعم،
كيف أن السلامة والصحة باتت تشكر اليوم رؤيا بالنسبة للأمراء والسلاطين؟
أسأل الله الشفاء لك.
سأزود خادم الحرم في القصر الأميري بنسخة من توصياتي الطبية، كما سأمنح الطباخ في القصر نسخة أخرى. والآن هل يأذن لي مولاي بالانصراف بغية إعداد العقار الخاص في داري؟
أنت مأذون يا نفيس بن عوض، عد إلى دارك.
أرجو الله أن يديم ظل الخاقان الوارف على رؤوس الأنام. في أمان الله.
في رعاية.
في أمان الله.
ما بك يا أمير محمد؟ أراك اليوم مضطربة، فقد تعودت أخيرا سمع الأخبار غير السارة منك، لا سيما حين أراك عبوسا قمطريرا.
فليقطع هذا اللسان الذي يحمل معه أخبارا غير سارة لمولاي الأمير.
قل ما وراك.
بعد أن هزم الميرزا علاء الدولة على يد الأمير عبد اللطيف عند ساحل النهر في منطقة وادي مرغاب، اشتاط غضبا فأصدر أمرا بقتل جميع أصحاب الأمير عبد اللطيف الذين كانوا في أسره.
ماذا؟
نعم،
رحمك يا رب، فهذا من شأنه أن يؤجج نار العداوة والبغضاء بينهما.
يا مولاي، إنه لم يكتفي بذلك، بل إن قواته.
وماذا عن قواته؟
إنها أبادت الناس جميعا في شبرغان وأندخوت.
ماذا؟ ماذا قلت يا أمير؟ هل إنها أبادت الجميع؟
نعم يا مولاي.
أقسم بالله أنني سأنتقم منه، ولن يهدأ لي قرار ما لم أنتقم لدماء الضحايا في تلكما الولايتين. هيا اذهب، اذهب وأحضر إلي جميع قادة العسكر، فقد قررت اليوم أن أبيده شر إبادة وأقضي على شروره وللأبد.
سمعا سمعا وطاعة. أيها مولاي الأمير.
أيها الكرام، اشتد الحرب بين الجبهتين، وكان عبد اللطيف ينظر إلى مجريات المعركة من بعيد، ومعه عدد كبير من الفرسان والجنود، وهو غارق في نشوة الانتصار.
وأخيرا رأيت بعيني هاتين هزيمة علاء الدولة وعقواته. يا له من يوم عظيم كنت أنتظره طويلا. ها؟ من هذا الفارس الذي يتقدم نحونا؟
أيها الأمير عبد اللطيف، أيها الأمير عبد اللطيف.
أهذا أنت يا كثير؟
مولاي الأمير، علي أن أجتمع بك لوحدي الآن.
ماذا حصل يا كثير؟ وهل تعرض أبي الخاقان الكبير لمكروه لا سمح الله؟
لدي خبر هام جدا.
ها؟
هيا نبتعد قليلا.
هيا. حسنا، أخبرني أخبرني يا كثير بالذي جرى.
بلغني خبر يفيد بأن رجال التركمان
وصلوا هرات وقاموا بنهب كل ما فيها.
ماذا؟
كما أن الأزبك نهبوا مدينة سمرقند.
ما هذا الذي أسمعه منك يا كثير؟
هو عين الواقع، فقد أخبرني به أحد ثقاتي الذي وضعته عينا لنا في سمرقند.
أرحمك يا رب، يا لها من مصيبة كبرى. أرحمك يا رب،
لا أظن أن الخاقان الكبير قد علم به إلى الآن.
كل هذه المصائب التي نتحملها تعود لمواقف أبي المدلة وغير الصائبة. لما كانت بلاد الجوركانيين تتعرض اليوم لمثل هذه الفوضى والهرج والمرج. رحمك يا رب.
مولاي الأمير عبد اللطيف، هذه هي الفرصة السانحة التي كنت تبحث عنها، إذن اغتنمها ولا تدعها تفلت من يديك.
صدقت يا كثير، طالما أجد اليوم قوات الخاقان الكبير هزيلة وضعيفة، الأفضل لنا أن نتخلى عنها ونتولى الحكم بسرعة. علني أفلح في إنقاذ بلاد الجوركانيين العظيمة من هذه المأساة الكبرى التي تواجهها.
إذن دعنا نجمع جنودنا وقادة عسكرنا ونباغت قوات ورجال الخاقان.
وضعت الحرب أوزارها وقد خلفت وراءها عددا كثيرا من الجرحى والقتلى، ولم يبق من رجال أولوغبيك سوى العشرات.
هي غاية الغدر والخيانة ونكران الجميل من قبل عبد اللطيف بحق والده أولوغبيك أن يبادر في ذروة المعركة بشن حملات يباغت بها رجال أبيه.
أين أنت يا نفيس الحكيم؟ أين أنت؟
من هذا الذي يناديني؟
أنا يا حكيم، لا تخف، أنا أمير محمد.
أهذا أنت يا أمير محمد؟
أجل، أنا هلم إلي.
ماذا تفعل هنا؟
لا أدري يا نفيس الحكيم، لا أدري.
يا إلهي، أراك جريحا.
أصبت بجروح بليغة، ولكني بصعوبة هربت من يد رجال عبد اللطيف.
دعني أرى جروحك.
يدي تؤلمني يا حكيم.
يا له من جرح عميق.
إنه من أثر سيف عبد اللطيف، فحينما كانوا يهجمون على الخاقان الكبير هممت لإنقاذه منهم، إلا أن عبد اللطيف باغتني بضربة سيف على يدي.
إذن ما زال الخاقان حيا؟
أجل، وهو كذلك. إنهم أسروه وأخذوه معهم.
بينما أقوم بتضمين جروحك حاول أن توضح لي ما قد رأيت.
أسروا أولوغبيك وكبلوه وأخذوه معهم، ومن ثم بدأوا يبحثون عن الجرحى ويقتلونهم وهم أحياء.
ينتفض ولد تعيس بوجه أبيه ويقتل من يقتل ويرتكب جرائم يندى لها جبين البشرية.
هذا ما جرى يا برهان الدين.
يا له من عالم غريب. لقد انتهى تضميد الجرح، وما كان لي أن أقدم لك أكثر من هذا.
شكرا جزيلا يا حكيم.
ترى أين أخذوا أولوغبيك؟
لا ريب أنهم أخذوه إلى بلخ، حيث مقر حكم عبد اللطيف. أجل،
لم أرى في حياتي مثل هذه الدناءة ونكران الجميل.
حسنا، أين كان مقصدك؟
لا أدري،
ولكني دون إرادة مني كنت أسير في الطريق إلى سمرقند.
إنها باتت اليوم غير آمنة يا حكيم.
إذا ما هو الصواب؟ علي أن أعود إليها للالتحاق بأهلي وأولادي، طبعا إن وجدتهم أحياء.
وأنا كذلك، يأخذني الاضطرار إليها. ليت أوزباك قد تركوا المدينة عند وصولنا إليها.
كلامك هذا جعلني أتردد في قراري.
لماذا يا ترى يا طبيب؟
من جهة إنني قلق على حياة أهلي وعيالي، ومن جهة أخرى لا أرغب بالعودة إلى سمرقند ما لم أحصل على خبر من أمر الخاقان ومصيره، سيما وقد علمت اليوم بأنه حي واقتيد مكبلا إلى بلخ.
أأنت مجنون يا نفيس الحكيم؟ ما إن تطأ قدمك أرض بلخ حتى يقتلوك، فأنت منذ سنين عديدة أقرب المقربين من أولغ بيك. يا طبيب نفيس، ماذا تقول؟
إذن هذا القرب من يؤلبني على السفر إلى بلخ والاطلاع على حال الخاقان الكبير.
كفاك يا حكيم برهان الدين، لا تصر أكثر من هذا، بل اشكر الله على بقائك حيا أمامي. الأفضل لك أن تعود حيث أتيت ولا تنبس ببنت شفة بعد الآن.
أيها الأمير، اسمح لي أن أرى الخاقان للمرة الأخيرة.
عن أي خاقان تتحدث؟ إنه اليوم سلطان مكبل ومغلوب على أمره. حذاري أن تنعته بالخاقان بعد اليوم وأن تخاطب مولاي بالأمير وحده.
حسنا مولاي، إذن أحلفك، أقسم عليك بحياة هذا الذي أنقذك مرات عدة من الأمراض والأوبئة وأعاد إليك الصحة والسلامة، أن تسمح لي بزيارة المرزا أولوغ بيغ لأودعه وأرحل.
حسنا، يا كثير، إن هذا الحكيم المعتوه يكاد يزعجني. هيا خذه إلى أبي ليزوره للمرة الأخيرة ويعود إلى حيث أتى. هيا.
لقد تفضلت علي أيها الأمير، أشكرك شكرا جزيلا.
طيب،
ما هذا الذي تفعله يا مولاي؟
أسمع يا كثير، إن هذا الحكيم لا يشكل لنا أدنى خطر، إذن دعه يزره ويرحل. يا حكيم برهان الدين،
نعم،
اذهب وقل للحرس أن يأخذوك إلى أولوغبيك.
حسنا.
ومن ثم اخرج من بلخ. هيا.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
مولاي، ما هذه الفعلة منك؟ إن هذه الزيارة لطبيبه الخاص تكفيه أن يتأمل بالعودة إلى الحكم السلطاني، ثم أنك ألا تخشى أنه ربما بهذه الزيارة ينوي التمهيد لتهريب أولوغ بيغ بشتى الحيل؟
قلقك ليس له محل من الإعراب يا كثير.
مولاي، طالما بذلت الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى الحكم، لا تحاول التخلي عنه بهذه السهولة، إذ لو كنت مكانك يا مولاي.
لن تكون مكاني أبدا يا كثير.
أرجو العفو يا مولاي، إن أنت تريد البقاء في الحكم اقبل هذا الكلام من خادمك، وهو لا يمكن إبقاء أولوغ بيغ في الحبس مدة طويلة، لأن البلاد لا يحكمها خاقانان.
قل لي يا كثير، ما وراءك؟
عاجلا أم آجلا عليك أن تفكر به وتريح بالك من وجوده. إذن اليوم أفضل من غد، فالغد بعيد، وإلا
ماذا يا لعين؟ ها؟
وإلا انتظر يوما تفوضه الحكم.
يا لعين.
بينما كان عبد اللطيف يفكر في مقترح كثير في التخلص من أولوغبيك. منح الإذن لنفيس بزيارة أولوغبيك الذي كان سجينا عنده.
هذا أقل ما كنت قادرا على عمله يا أولوغبيك.
لقد جازفت بحياتك يا حكيم، وما كنت أرضى لك ذلك ولن أكن.
هذا أقل ما كنت قادرا على عمله.
هل تصدق يا حكيم أنني بت اليوم لا أشعر بتلك الحرقة بالبعدة والرشفة في يدي؟ ولا تخامرني أضغاث الأحلام تلك. الآن قد شفيت يا حكيم برهان الدين.
وهذه أيضا من عجائب طبيعة الإنسان التي نجهل أسبابها.
صدقني يا حكيم، إنني اليوم أشعر بغاية الهدوء والسكينة منذ أن أودعت السجن عند عبد اللطيف، بحيث إني لم أشعر بذرة منها طوال السنوات التي كنت أحكم فيها هؤلاء الناس.
مولاي، لقد حكمت بلاد سمرقند وما وراء النهر طيلة 36 سنة، ترى ما هذا الكلام الذي أسمعه منك؟
أجل، ففي تلك السنين كنت أحكم تحت مظلة أبي الخاقان الكبير شاهروخ، والمجال واسع أمامي للتفرد بأعمالي الخاصة، لا سيما تلك التي تخص الأهل والعائلة، إلى أنني خلال السنوات 3 الماضية لم أشعر بالراحة حتى للحظة واحدة. ليتني كنت مثل غياث الدين جمشيد الكاشاني الذي وافاه الأجل في 40 من عمره. قد رحلت من هذه الدنيا قبل ممات أبي، ولم أتسلم قط مقاليد الأمور في البلاد.
دعك من هذا الكلام يا مولاي قبل أن يعتصر قلبي ألمه.
يا حكيم، حاول ألا تمكث هنا أكثر من هذا ولا تفكر بحالي. هيا الهض وعد إلى سمرقند، ولا ريب أن المحتلين الأوزبك قد تركوها الآن، لأنهم في غيابنا نهبوا ما أرادوا ثم عادوا أدراجهم.
ترى ماذا حدث؟
قلت لك انهض واذهب، فإنهم قادمون لإتمام المهمة التي لم ينجزوها بعد.
أتعني أنهم يريدون؟ لا 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 أصدق.
يا حكيم، لقد انتهى وقتك المحدد، هيا انهض واذهب لشأنك.
رحمك يا رب، ماذا تريدون أن تفعلوا؟
لا شأن لك به، هيا خرس واخرج واخرج هيا.
أتنوون شرا لمولاي أولوغبيك؟
قلت لك خرس واخرج.
تمهل يا كثير، تريث قليلا كي أذهب إلى عبد اللطيف وأكلمه.
قلت لك اخرس واذهب هيا. كيف تجرؤ على أن تذكر اسم مولاي عبد اللطيف دون لقبه السلطاني؟ ها قل لي كيف.
كفاك يا هذا، لماذا تضرب الحكيم برهان الدين؟ دعه وشأنه.
وأنت أيضا لا تتكلم يا أولوغبيك، حاول أن تتريث قليلا حتى أريحك من عذابات الدنيا ومشاقها. هيا اضربوا هذا الحكيم المفتوح وخذوه إلى الخارج. هيا اضربوه، هيا اضربوا هذا الحكيم المفتوح وخذوه إلى الخارج. هيا هيا.
تلقى نفيس ضربا مبرحا من قبل جنود عبد اللطيف بحيث غاب عن الوعي ولن يفيق إلا بعد ساعات، ليجد نفسه مرملا ومجروحا ألقي به إلى جانب نهر ماء.
يا إلهي، لمن جريح هنا؟ ما المكان الذي أنا فيه؟ رحمك يا رب. تذكرت الآن، أجل، كنت عند أولوغبيك الخاقان. الآن تذكرت جيدا، نعم، كنت هناك، فانهال علي بالضرب ذلك الرجل الوغد. أف منك يا دنيا، يا أهل الغدر والنفاق، أف منكم، آه منكم، ليتني لم أطاقت أرض سمرقند، ليتني كنت باقيا في مدينة كرمان ولم أخرج منها كي أشاهد مثل هذه الحوادث الأليمة. سأعود إليها، أجل، سأعود إلى كرمان مسقط رأسي لأذهب وأخذ أهلي وعيالي من هذه الديار الموبوءة المتعفنة.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هي الدنيا، خداعة غدارة. فبعد أن جاهد أولوغبيك في إطلاق سراح ولده عبد اللطيف من قبضة على الدولة، إلا أنه اليوم أصبح عدوا لأبيه، فأقام بسجنه وقتله بالتالي، ولم يرى الطبيب نفيس بدا في أن يعود إلى كرمان ويلتقي بأهله، أملا في أن يجدهم أحياء يرزقون.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
وبالجواب يا
سحابي وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا إن بالإياب وشكرا للكريم على النجاة سأمضي ناصحا بين الشباب أمد يدي لمن مثلي تردد أوهام السراب لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب فذاك الظن بالبر الرحيم وحسن الظن بالرحمن بابي وحسن الظن بالرحمن بابي.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إيران تدين جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وتدعو إلى محاسبة المسؤولين. شهداء في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة وفرار جنود الاحتلال من المنطقة. بري ينفي وجود أي رسالة تهديد أو مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة على لبنان. أهلا بكم.